السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم من إذاعة العراق الحر ويقدم نشرة أخبار الساعة. أعلن في نيقوسيا الأحد أنه تم الإفراج عن اللبناني القبرصي جرابيت شكرجيان الذي خطف في العراق قبل 5 أشهر. وقالت وزارة الخارجية القبرصية إن عائلة شكرجيان أبلغتها بأنه تم إطلاق سراح جرابيت ليلة أمس. وفي بغداد أكد حسن حجازي القائم بأعمال السفارة اللبنانية في تصريح بثته وكالة فرانس برس للأنباء أكد إطلاق سراح شكرجيان قائلا إنه أصبح تحت حماية السفارة. وكان الرهينة السابق يعمل في العراق منذ آب 2003 لحساب شركة جيتكو تريدينج، وأعلنت الشركة بعد عملية الخطف التي جرت في آب الماضي وقف نشاطاتها في العراق استجابة لطلب الخاطفين. انفجرت نحو 8 قنابل في أنحاء بغداد صباح الأحد أول أيام العام الميلادي الجديد، وأعلنت الشرطة إصابة شخص واحد بجروح. وقد اختلفت الروايات في شأن عدد الانفجارات، فيما قالت الشرطة إن 2 منها على الأقل نجمتا عن سيارتين ملغمتين. وأفادت رويترز بأن انفجارين وقعا قرب مطاعم في شرق بغداد، كما وقع انفجاران آخران استهدفا دوريات للشرطة، فيما نقلت فرانس برس عن مصادر أمنية وطبية أن سلسلة الانفجارات أسفرت عن إصابة ما لا يقل عن 17 شخصا بحسب الحصيلة الأولية. وفي شمال العراق قالت الشرطة إن قوات الأمن قتلت شخصين وأصابت 3 آخرين عندما أطلقت النار على محتجين في بلدة رحيما وقرب مدينة كركوك الأحد. وجاء في النبأ الذي بثته رويترز أن قوات أمريكية وعراقية كانت متواجدة في المنطقة وقت الحادث، ولكن لم يتضح بعد من الذي أطلق النار على المتظاهرين. وصرح عقيد الشرطة مؤنس عبد الله بأن المحتجين الغاضبين بسبب نقص الخدمات الأساسية والزيادة الأخيرة في أسعار الوقود أضرموا النار في مبنى تابع لشركة نفط و4 سيارات ومحطتي وقود. وأضاف أن قوات الأمن قتلت شخصين بالرصاص ولم يكن لدى الجيش الأمريكي تعقيب فوري على الحادث. وقالت الشرطة إنها فرضت حظر تجول على البلدة من الساعة 6 مساء. من جهة أخرى، ذكرت الشرطة العراقية أن قنبلة انفجرت بالقرب من إحدى أكبر مصافي النفط العراقية الأحد، ما تسبب في اندلاع حريق في خط لأنابيب النفط في هجوم من شأنه أن يهدد بتفاقم أزمة الوقود في البلاد. وهذا هو ثاني هجوم تخريبي خلال الأيام القليلة الماضية على خط أنابيب يغذي مصفات الدورة في بغداد. ذكرت البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في العراق الأحد أن نجل الملحق الثقافي الفلسطيني لدى العراق قتل بالرصاص قبل ساعات من حلول العام الجديد. وقتل عزام إبراهيم محسن البالغ من العمر 17 عاما ليلة السبت وهو جالس في سيارته يستمع إلى الموسيقى في غرب العاصمة العراقية. وصرح دليل القسوس القائم بالأعمال في البعثة الفلسطينية لرويترز بأن البعثة تطالب بإجراء تحقيق في واقعة القتل. في دمشق أعلن أن حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم أقال عبد الحليم خدام النائب السابق للرئيس السوري بعد 2 من الانتقادات العلنية اللاذعة التي وجهها للرئيس بشار الأسد في مقابلة بثتها قناة العربية الفضائية. ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن القيادة القطرية للحزب قولها اليوم الأحد في بيان إن خدام أخان حزبه ووطنه والأمة العربية بحسب تعبيره. ذكرت قناة الجزيرة التلفزيونية الفضائية الأحد أن القوات الأمريكية في أفغانستان اعتقلت مراسلها في كابل بالإضافة إلى سائقه والمصور. ونقلت الجزيرة التي تبث برامجها من قطر نقلت عن القوات الأمريكية القول إنه تم تسليم ولي الله شاهين وفريقه إلى الشرطة الأفغانية بعد الاعتقال. وأوضح بيان القوات الأمريكية أن الفريق كان يصور مواقع ذات طبيعة أمنية قرب المقر الرئيسي للقوات متعددة الجنسيات في أفغانستان. في برلين، قالت المستشارة الألمانية أنجلا ميركل الأحد إنها تعارض منع إيران من المشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها ألمانيا العام الحالي بسبب التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، قائلة إنه سيكون من الخطأ معاقبة اللاعبين بسبب تصريحاته. وصرحت ميركل لصحيفة فيلت أمسون تاك بأنها تشك في مدى جدوى منع المنتخب الإيراني من المشاركة. يشار إلى أن منتخب إيران هو واحد من 32 فريقا تأهلوا للبطولة التي ستقام في ألمانيا في الفترة من 9 حزيران وحتى 9 تموز المقبلين. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين من إذاعة العراق الحرة.
ما زلتم أعزائي تواصلون الاستماع إلى إذاعة العراق الحر وما عدته من المقابلات السياسية من بغداد، بالإضافة إلى التقاط بعض مما قاله العراقيون عن العام الجديد 2006. نبدأ من بغداد، حيث أخذ استقبال العام الجديد طابعا خاصا بالرغم من تصاعد أعمال العنف والتفجيرات وأزمة الوقود. مراسلتنا سلمى ميخائيل تنقل لنا أجواء هذا الاحتفال. بدأت دول العالم ومنذ مطلع هذا الشهر باستعداداتها لاستقبال السنة الميلادية الجديدة 2006، وقد تفننت مدن العالم بمظاهر الاستقبال وتنوعت. فهذه المناسبة ليست حكرا على شعب من الشعوب، بل إنه احتفال العالم بتجدد عمره وتلون حياته. وفي العراق أخذ استقبال العام الجديد طابعا جديدا، فارتفاع العمليات المسلحة وأصوات انفجار السيارات المفخخة والألغام وأزمات المحروقات لم يثني العراقيين الذين فضلوا الاحتفال بطريقتهم الخاصة والمميزة عن بقية دول العالم.
نحتفل بيوتنا على مدى ظروف الوطن، سوينا زينة، شجرة عيد ميلاد زينا البيت، وأكلات متنوعة تختلف عن بعض الأيام الاعتيادية، وكيك مال عيد ميلاد نتبادل هدايا بيناتنا.
نحتفل ليلة عيد رأس السنة، نحفر الشجرة حسب تقاليدنا، أكلات شغلات، ونجتمع الأقارب يجون.
نحتفل لازم بس الصبح، يعني بالليل بدنا نحتفل، إذا تأخر يعني تالي الليل لازم يصير عندنا مشاكل وهاي الشغلة، يعني من انفجارات والتهديد وهاي الشغلات.
نحتفل هم بالبيت بين الأهل والأصدقاء والجيران، درين الوضع ماكو بي أمان، ما تقدرين تطلعين بالشارع، معايد الجيران والأهل والأقارب قاعدين بي. يعني احتفالات بسيطة، نغني ونرقص بالبيت وصفقات وهلاهل.
شو نحتفل عندك؟ لا كهرباء لا ماي، أسعار كل السعادة، غاز نفط كل شي غالي، نفس ما عدنا لكل شي، لا نقدر نطلع لا نروح، هاي الانفجارات منا ومنا ومنا، صار نستي مدى نحس بالشي. خذين هالسنة فد مرة لا نحس لا بالعيد ولا راس السنة بكل شي، قاعدين ببيوتنا وساكتين.
احتفالاتنا دا نسوي كل عدنا بالبيوت، كل عائلة يحتفل ويا عائلة كاملا ويحتفلون كلهم جميعا. حفلات لنا وكل الناس استقرت ببيوتها وعادي نشوف الأوضاع تستقر إن شاء الله وترجع كل شيء إلى طبيعتها. الظروف شوية صعبة بس الظروف من تصير أمورات زين احنا نرجع احتياج الأشياء.
أما الأطفال فكانوا الأكثر حظا في التهيؤ لاستقبال العام الجديد، وكيف لا وهم بطفولتهم البريئة لا يعون ما يحصل من حولهم.
كل عام والعراقيين بخير، الكنيسة تسوي لنا حفل صغار.
كل عام وانتو بخير شعب العراق، إلى بابا وماما همين.
Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. إذا كان لكل شعب بصمته عند الاحتفال بأعياده ومناسباته، فإن العراقيين استحضروا ظروفهم ومعاناتهم مع لحن راقص وأغنية تجدو للمستقبل وأمل ينتظرونه عند ساعة تحول العام الجديد تحت إضاءة فوانيس وشموع في بيوت حرمت من الكهرباء. عن الاستعدادات لاستقبال العام الجديد كان هذا التقرير. سلمى ميخائيل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ويبقى ميكروفون الإذاعة يستطلع آراء العراقيين ويسجل أمانيهم في العام الجديد، كما ينقل أفضل وأسوأ ما حدث في العام الماضي. عادل محمود تنقل في أماكن عديدة من بغداد والتقط لنا هذه الآراء.
وأحسن ما حصل يعني انتخابات، يعني على الدستور يعني الانتخابات يعني، وأسوأ التفجيرات، يعني تفجيرات الحلة، تفجيرات بغداد الجديدة، يعني الناس البسطاء تنكتل، يعني هاي أسوأ شيء.
أسوأ ما مر بي العام الماضي هو بروز الميليشيات المسلحة اللي تأثر على طموحات المواطن العراقي، وظاهرة الفساد الإداري اللي وصلت حد أنه حتى الدول، بعض الدول الجوار دخلت فيه.
يعني أفضل ما حدث العام والعمليات السياسية ما زالت مستمرة رغم الهينات اللي موجودة بها. أما عن تمنياتي للعام الجديد سلام لا أكثر، والباقي الأشياء ستأتي.
أحسن ما حدث كتابة الدستور، يعني أهم شيء هو كتابة الدستور الدائم، ويمكن أحسن ما موجود بكتابة الدستور الدائم هو أنه فتح مسألة التبديل لمدة هاي الأربعة أشهر بعد تشكيل الجمعية الوطنية الجديدة.
أجمل ما حصل فهو بالتأكيد دخولنا بمنعطف تاريخي كبير وهو الانتخابات والاستفتاء على الدستور. بالتأكيد تعتبر خطوة رائعة جدا وخطوة كبيرة لا يمكن تصورها، تبدو مثل الحلم، لازم لحد الآن ما نقدر نستوعب أنه هل فعلا إحنا عندنا كعراقيين القدرة على تقرير المصير السياسي لبلدنا من خلال صندوق الاقتراع، من خلال أصواتنا. هل بمعنى أنا الإنسان العراقي اللي كنت مهمش تماما واللي ما أعرف حتى قيمتي أصلا أن تصبح لهذه القيمة الكبيرة في أن أحدد المسار السياسي لبلدي؟
طموحاتي للمستقبل إن شاء الله هو زوال هذه الميليشيات المسلحة والقضاء على الفساد الإداري والاصطفاف الطائفي بحكومة وطنية.
بالتأكيد هي أسوأ ما حدث العام الماضي هي النسبة الهائلة من العمليات الانتحارية اللي استهدفت المدنيين من أبناء شعبنا. يعني كل إحنا نستذكر وبألم كبير جدا ما حدث في النهضة وما حدث في الكاظمية، سواء كان تفجير يعني استهدفوا عمال البناء بالمصدر اللي طالعين من الصبح من غبش على مود يحصلون لقمة خبز، وإذا تتفاجأ عوائلهم بأشلائهم بدل لقمة الخبز بدل رغيف الخبز، هذا رغيف الخبز المدمس بالدم مؤلم جدا، ولذلك يذكرنا دائما بالجرائم المستمرة على الشعب العراقي من زمن طويل جدا.
أسوأ ما حدث في العام الماضي جملة أشياء حقيقة، ولكن ربما المحكمة التي تجري أحداثها ولم تنتهي لحد الآن أحبطت الكثير من الناس.
من أي زاوية أحبطت؟
جاءت ممسرحة، والخاسر الوحيد فيها هو المتلقي العراقي الذي ينتظر محاكمة جريئة لمجموعة من الأوغاد يقفون بصيغة أبطال والكل مجبرون على السماع.
الحلم الحقيقي اللي كل احنا نحلم به كعراقيين ونشترك بهذا الحلم ان نخرج من هذا النفق المظلم، ان نجد مساحه كبيره للنور، وان نعيش كشعب تحت الشمس كاي شعب بالعالم. ليس لنا طموحا كبيرا وليس لنا احلام مستحيله او احلام لا يمكن تحقيقها، ولكن لدينا حلم ان نعيش تحت الشمس كشعب نخرج به من هذه الازمات السياسيه المستفحله.
ونحن نودع عاما مضى ونستقبل عاما جديد، يبدو أن الطريق الذي يعبره العراقيون يصبغ أحلامهم بألوان متشابهة لا تتعدى الرغبة في السلام والأمن والرفاه، شأنهم شأن أي شعب آخر في العالم يسعى إلى بناء ذاته وملامسة مستقبله. عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونتحول إلى بعقوبة، حيث استطلع مراسلنا سالم حسين أرى عدد من النساء في المدينة حول أمنياتهن للعام الجديد 2006.
أم سامر، طبعا هاي السنة إن شاء الله نتمناها إحنا، ولو عندنا الأشياء للدل أن هي ماكو يعني فشي فرح، لا هي إحنا كنا نتمنى أن الانتخابات تكون بصورة صحيحة وتكون ما بها تزوير، عمود نقدر نفرح ونشوف العراق يرجع مرة ثانية الأمان والطمأنينة بالعراق لأولادنا وأبنائنا. فهذا الشيء ما دا أشوفه أني. فما احتفلنا إحنا بهاي السنة مثل بقية السنين اللي هي السابقة، ونتمنى أن تكون السلام يعم بالعراق، وما نشوف هاي الميليشيات اللي موجودة بكل الطرق ما تعرفها هي المن 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 يا ميليشيا هاي اللي هي تتصور يعني هو مالك العراق بتسلحه وبشيته، يعني خارج حتى عن القانون. بنشوف يتعامل وياك هذا الشخص اللي هي الميليشيات اللي انا اقصد بيها، ان خارج عن عن عن, عن القانون، يتصرف بكلمات بديهه، السلاح يوجهه بعينك، يعني بعين الشخص اللي هذا، رغم ما هو يعرفه هذا عراقي.
الدكتورة سيناء باسل تتحدث لذات الحرية وامنياتها لعام 2006.
والله بالحقيقة أنا يعني إذا تريدون الصدق أنا أتمنى للجميع إن شاء الله الخير والسلام يعني للعراق، بس أنا بالحقيقة مش شائمة، لأن السبب لأن يعني من قضايا الإرهاب، قضايا القتل، المفخخات، الاحتلال، فيعني حقيقة أنا مو ما متفائلة. والبارحة سمعنا الأبراج والنجوم، قال هذا الفلكي العالم من علماء الفلك قال شغلة العراق بتنحل منا العام 2020، فهذا زاد التشاؤم ماتي بالحقيقة.
أمنياتنا إن شاء الله الأمان والاستقرار، يعني أكثر شيء شريد من رب العالمين إن شاء الله.
احتفلتوا مثل كل عام بالعيد لو احتفلتوا؟
لا والله اليوم إن شاء الله نحتفل
اليوم؟
إن شاء الله.
وقالت أخرى
إن شاء الله أهم شيء الأمان للعراق ورجع لنا، وأهم شيء يعني نستقر، وإن شاء الله كل سنة احتفالات.
وضعكم بالعائلة يعني؟
والله زين الحمد لله.
هل تتمنين أن تبقى البطاقة التموينية لو...
هو نتمنى تبقى البطاقة، ونتمنى يعني الشيء يتوفر بكل شيء.
وإيش راح تتوقعين البطاقة التموينية لعام القادم؟
إن شاء الله تكون أحسن من السنة راحت.
تبقى مو؟
تبقى.
في سوق معقوبة التقينا ب...
سهلة تامر مطر. نتمنى أهم شيء أهم شيء الأمان، يعني هاي أمنية صارت فتشي يعني ما أعرف، نتمنى أن تتحقق بأسرع وقت. يعني
الوضع الأمني الحالي المضطرب عندكم بديالة أثر عليكم الاحتفال في هاي العام؟
والله يعني هو لازم يأثر، مو مستحيل واحد يقول يعني يقول ما أثر نهائيا.
يعني هو استقرار الوضع الأمني هو أساس عندكم لعام؟
طبعا طبعا، لأن هو من يستقر الأمن راح تستقر كل الأشياء وراها يعني.
وقالت أخرى
أمنيتي أنه يسود الأمان للعراقيين كلها وشعبنا بخير، وإن شاء الله تحقيق الأمان لكل العراقيين.
والمسألة الاقتصادية الأمنية بالنسبة لكم يعني؟
والله بالنسبة لمحافظتنا يعني لا تخلو من شائبة، وإن شاء الله يعني نطلب من الحكومة أن توفر لنا الأمن والاستقرار، لأن هذا يفت شيء مهم وأساسي. والله والبطاقة التموينية يعني
تبقى
إيه نعم تبقى إيه إيه تبقى، لأنه تأثيرها يعني جيد بالنسبة للمواطن، لأن إذا استغنينا عنها فراح تصير يعني أسباب غير واضحة بالنسبة للعراقيين.
هذا العام ما احتفلتوا بعيد الناس السنة بسبب الوضع الأمني لو هم احتفلتوا؟
لا والله ما يعني بالبيت على يعني بالقدر القليل، لأنه الوضع الأمني ما يساعد. إيه
قالت مواطنة أخرى
إن شاء الله يعم الخير والسلام، هي إن شاء الله يعني توفر يوفرون إياها إن شاء الله.
شنو يتوفر؟
بطاقة بالنسبة بالنسبة للبطاقة التموينية.
والوضع الاقتصادي معكم يعني؟
الحمد لله والشكر، الحمد لله والشكر، الحمد لله.
وقالت إحدى العاملات في مؤسسات المجتمع المدني عن أمنياتها لعام 2006.
أمنياتي في العام الجديد عام 2006 أن يعم السلام والمحبة والخير على الشعب العراقي، أن تنبذ التفرقة ما بين أبناء الشعب، أن يعم السلام، أن ترحل القوات الاحتلال عن الأراضي العراقية من أجل العيش عيشة هنيئة وإعادة الشعب العراقي إلى ما كان.
سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
أهلا أهلا أهلا، موعد آخر حافل بالمحبة والمشاعر الحلوة.
ولكن الصراف انقطع لبضعة أيام عن الاهتمام.
إيه مضبوط، بس زيادتها تسبب خفقان القلب وإنت قلبك ما شاء الله عليك.
لم تعرف السينما العراقية منذ بداية تأسيسها
كانت مشكلة أطفال الشوارع في العراق، المشردين الجياع والذين يتعاطون المخدرات.
مرحبا بكم أعزائي المستمعين، ونحن نلتقي في هذه الحلقة من برنامجكم حوارات.
مستمعي الكرام، طاب يومكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، معكم الآن كاظم الساهر في هذه الأغنية.
عيدين لو انت وياي الليل العيد بعيدين
سيداتي وسادتي، نحييكم مرة أخرى من إذاعة العراق الحر، ونعود إلى بغداد حيث أكد القيادي في حزب الدعوة الإسلامية جواد المالكي في لقاء خاص على رغبة الائتلاف العراقي الموحد في التحالف مع قائمتي التوافق والكردستانية لتشكيل حكومة وحدة وطنية. ليلى أحمد والتفاصيل.
على الرغم من أن النتائج النهائية للانتخابات لم تعلن بعد، إلا أن الكتل السياسية الرئيسة بدأت تتحرك للحوار وفق ما أعلنته النتائج الأولية التي أفرزت تقدم قوائم الائتلاف الموحد والكردستانية والتوافق. وعلى هذا الأساس شكلت قائمة الائتلاف العراقي الموحد والتي حصلت على النسبة الأعلى من الأصوات شكلت لجنتين، إحداهما للتحاور مع قائمة التوافق والأخرى مع القائمة الكردستانية، ويرأسها القيادي في حزب الدعوة جواد المالكي، الذي أكد في حديث خاص بإذاعتنا على رغبة الائتلاف للتحالف مع قائمتي التوافق والكردستانية لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
الائتلاف شكل فريقين، فريق برئاستي لمحاورة قائمة التحالف الكردستاني حول تشكيل الحكومة وتوزيع المواقع الأساسية بها، وهناك فريق ثاني لمحاورة الأخوة في التوافق، على أمل أن يلتقي الأطراف الثلاثة في لقاء شامل للاتفاق على تفاصيل تشكيل الحكومة.
وأيضا اتفقتوا على تشكيل التحالفات البرلمانية؟
لا، في الحقيقة إلى الآن لم نتفق على التحالفات البرلمانية، إنما الدستور يقول بأن رئيس الوزراء هو يكلف من الكتلة الأكبر. الكتلة الأكبر ما زالت إلى الآن الائتلاف، لكن هذه المسألة مرتبطة بعملية تشكيل هيئة الرئاسة، وهذه بطبيعتها تحتاج إلى ائتلافات، أو تحصل عملية توافق بين الأطراف الثلاث لتوفير النصاب 187 حتى تتشكل هيئة الرئاسة، ثم هي تكلف رئيس الوزراء من الكتلة الأكبر حينذاك.
يعني الأقرب للتحالف بالنسبة لقائمة الائتلاف العراقي؟
الآن توجهنا أن نتحالف مع الاثنين حتى تتشكل لدينا فعلا حكومة وحدة وطنية، ولكن لو تعذر الأمر لأي سبب من الأسباب تبقى الممكنات مفتوحة، نختار إما مع التوافق أو التحالف الكردستاني، وأعتقد بأن التحالف الكردستاني أقرب إلى عملية التوافق مع الائتلاف باعتبار هاي الخلفية والاتفاقات التي تمت وتشكيل الحكومة السابقة، ومع ذلك نبقى نصر على أننا لا نريد أن نأتلف مع طرف على حساب الطرف الآخر.
ولم يستبعد المالكي نشوب خلافات شيعية بشأن ترشيح رئيس الوزراء، إلا إنها لن تتحول إلى خلاف يهدد وحدة الائتلاف على حد تعبيره.
طبعا كل مرشح سيعمل من أجل الفوز، لكن خلافات تصل إلى حد تهديد الائتلاف لا نسمح بها. لدينا ثلاث دوائر، الدائرة الأولى دائرة الحزب أو التيار أو المستقل الذي يرشح نفسه، الدائرة الثانية الائتلاف والقوى المؤتلفة داخل الائتلاف من تختار، والدائرة الثالثة الساحة العراقية السياسية، قائمة التحالف الكردستاني وقائمة التوافق الوطني، هذه كلها لها دخل في عملية الترشيح.
وأعرب المالكي عن تفاؤله بأن لا يواجه صعوبات كبيرة عند تشكيل الحكومة القادمة.
أنا أعتقد صعوبات كبيرة غير موجودة، المرحلة السابقة وما تم الاتفاق عليه تشكل أرضية جيدة للاتفاق الحالي، دخول الأخوة في قائمة التوافق مجددة للعملية السياسية ربما يحتاج إلى جهد، إذا تمت عملية التفاهم مع الأخوة في التوافق أنا أعتقد الاتفاق مع الجانب الكردستاني موجود وإلى أرضية ولا اتفاق مسبق سيسهل عملية الالتقاء مجتمعين مع التوافق مجددا.
من ناحية أخرى رحب جواد المالكي بأي خبير دولي لتدقيق الشكاوى الخاصة بعملية الانتخابات، مشددا في الوقت ذاته على عدم السماح بتدويل قضية الانتخابات.
نحن لا نمانع أن يأتي إضافة للخبراء الموجودين خبراء آخرين، ولكن إحالة ملف الانتخابات على لجنة دولية لا، مرفوض، لأن هذا عملية تدويل لقضية ما زالت أجهزتنا المتمثلة بالمفوضية العليا والمحكمة التي خلف المفوضية قادرة على حل الإشكالات. الشكاوى بالحقيقة ليست في الجنوب، إنما الشكاوى في المنطقة الغربية، في مناطق بغداد، في مناطق ديالى، وفي الموصل وكركوك. ألغيت نتائج الطارمية جميعا، وألغيت نتائج منطقة الرشيد والقصر نهائيا لأنها كانت قد ملئت الصناديق في البيوت وجاءت إلى صناديق الانتخاب.
كان هذا مرشح قائمة الائتلاف العراقي الموحد جواد المالكي متحدثا عن جهود قائمة الائتلاف في التحاور بشأن تشكيل الحكومة القادمة. ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى سيداتي وسادتي في بغداد، حيث أكد نقيب المحامين العراقيين كمال حمدون على أن القرار الذي اتخذته وزارة العدل بحل نقابة المحامين هو قرار غير قانوني. جمان العبيدي والتفاصيل.
القرار الذي أصدرته وزارة العدل يوم 19 من هذا الشهر بحل مجلس نقابة المحامين العراقيين استنده إلى قرار مجلس الحكم السابق القاضي بتجميد النقابات والمنظمات المهنية. القرار الأخير أثار استنكار المحامين واعتبروه بأنه لا يمتلك شرعية قانونية، هذا ما رفعته التظاهرة التي نظموها في مقر النقابة. وعن هذا القرار تحدث نقيب المحامين كمال حمدون.
بتاريخ 19-12 من هذا الشهر أصدر وزير العدل أمرا بحل مجلس نقابة المحامين وتشكيل هيئة مؤقتة. إن قرار وزير العدل هذا لا يستند إلى نص القانون، استند إلى قرار مجلس الحكم. قرار مجلس الحكم لا يرقى إلى مرتبة القانون، وأن هذا القرار لا يمكن إلزام الغير به، لأنه أولا لم يقترن بصادقة السلطة التشريعية وليس قرار تشريعي. اثنين، ما منشور بالوقائع العراقية حتى يكون ملزم، وأن مجلس الحكم قد ألغي وليس له أي أثر قانوني، وكما قلت حال قرار تغيير العلم العراقي أيضا لم يصادق من قبل بريمر.
ما
هي الأسباب دعت وزارة عدل الاتخاذ مثل هذا القرار؟
واضحة يعني المواطن يعرف ما هي الأسباب. يعني هل يعقل أن سيد وزير العدل يصدر قرار أو أمر وزاري في وقت ليس له حق إصدار مثل هذه القرارات وهو وزير تسير شؤون وليس وزير قرارات؟ فأسباب يعني غير شرعية أنا أعتبرها وكثيرة والمواطن يعرفها.
أمين سر نقابة المحامين ضياء السعدي أوضح الوجهة القانونية لقرار وزارة العدل.
في الوقت أن نقابة المحامين يحكمها قانون خاص هو القانون رقم 173 لسنة 1965 والذي بظله في الشهر الثامن سنة 2003 تم إجراء الانتخابات بإشراف القضاء العراقي الوطني ومراقبة العديد من المنظمات الدولية منها الأمم المتحدة والاتحاد الدولي للمحامين واتحاد المحامين العرب. وبالتالي فإن المجلس هو يحمل أمانة ليس بإمكانه أو بمقدوره أن يفرط بهذه الأمانة ويقبل قرار الحل لكونه مخالفا للقانون كما قلنا ولأنه يؤدي إلى مصادرة استقلالية النقابة.
الحكومة العراقية لم تقدم أي دعم لنقابة المحامين حسب قول صباح البياتي عضو هذه النقابة.
المشكلة الرئيسية أن هذه الحكومة لم تقف ماديا ولا معنويا مع المحامين في العراق أبدا، والدليل على ذلك نحن طلبنا من مجلس الوزراء في حينه ومن وزير العدل ووزير المالية إعطاء نقابة المحامين منحة لمساعدة المحامين المتقاعدين الذين لحد هذه اللحظة يتقاضون راتبا قدرهم من 5,000 إلى 8,000 دينار في الشهر الواحد.
من جانبه الأمين عام المساعد لاتحاد المحامين العرب زكي جميل حافظ أعرب عن تضامنه مع موقف النقابة الرافض لقرار حل مجلسها.
وعليه فإحنا في اتحاد المحامين العرب نؤيد موقف مجلس النقابة ونرى أن القرار الذي اتخذ بشأن حل المجلس هو غير قانوني وسنبقى معها إن شاء الله لإجراء انتخابات جديدة.
جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ومع أزمة الوقود من جديد التي أرادت أن تبصم آخر أيام 2005 بتأثيرها على خدمات أخرى يعاني منها المواطنون كما يقول مراسلنا نبيل الحيدري وهو يوضح في تقريره تفاصيل أشمل عن هذا الموضوع.
يبدو أن أزمة الوقود الأخيرة أرادت أن تبصم آخر أيام عام 2005 بتأثيرها على خدمات أخرى مثل الماء والكهرباء التي يعاني منها أغلب العراقيين. فبعد قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات وخاصة البنزين، أغلق قبل يومين أكبر مصافي النفط في البلاد والذي يقع في بلدة بيجي شمال العاصمة بغداد، وذلك بسبب تهديدات تلقاها سائقو شاحنات الصهاريج وإجبارهم على وقف نقل المنتوجات النفطية كما يتحدث أحدهم من أهالي الشرقاط.
قمنا ما نسحب ليش؟ المجاهدين قاموا يهددوننا على مود صعدة والأسعار، فهذه سببت مشكلة كبيرة. سياراتنا صار لها 10 أيام مو محملين، يعني كارثة. العالم مأزق، يعني العالم راح تنفجر. 12 يوم ما محملين ما مستلمين منتوج بنزين، العالم قاعد تشتري الجلكان بالشارع ب25,000. يعني كله من وراء هذه تصعيد الأسعار، وحنا هنا يهددون منها قصاصات والمجاهدين على مود الأسعار. لا تسحبون بالسعر هذا، الدولة طالب سحب العقود مال محطاتنا. اليوم جينا على انسحبنا قومرو، يعني قصب، ترضى ما ترضى. إذا ما تسحب يسحبون العقد مال المحطة البنزخان، وانت شايل دمك بخاشوق من هنا المجاهد ومن هنا الدولة.
أما مدير قسم التوزيع في صلاح الدين أحمد إبراهيم حمادي فيرجع أصل المشكلة إلى زيادة أسعار المحروقات والتهديدات التي قام بها مسلحون لمنع إيصال المنتوجات إلى محطات التوزيع.
سبب التوقف هو زيادة الأسعار. زيادة الأسعار اللي جتنا عن طريق وزارة النفط، اللي هي البنزين من 20 دينار إلى 150 دينار صعد السعر، والغاز من 10 دنانير إلى 90 دينار، والنفط أيضا زاد سعره من 5 دنانير إلى 25. وبسبب وجود تهديد مسلح يعني عن طريق الشارع العام، وصارت شوشرة بين الموظفين وشركات النقل الناقلة للمنتوج، أدت إلى توقف المصفى. يعني صار تهديد إلى البيوت للسواق، وتهديد إلى الشركات أيضا بمنعهم من التحميل مما سبب نعم إلى توقف المصفى لوجود اختناق لامتلاء خزانات التوزيع وخزانات الخطوط وخزانات المصافي، مما أدى إلى توقف المصافي عن العمل.
ومعاون محافظ صلاح الدين أحمد عبد الله الجبوري يعرض المشكلة المتداخلة بين أزمة الكهرباء وتهديد السائقين مما أدى إلى تراكمه في خزانات المصفى، ولا يخلو كلامه من وعد باستمرار الضخ سريعا.
طبعا صار اكو ضجة بالشارع المحافظة من المواطنين، لأنه السعر اجى مفاجئ، وكان السواق ايضا ما ياخذون منتوج، فانت هنا الانتاج راح يقل. لماذا؟ لانه ماكو تصريف من الخزانات الوقود، فهنا راح يصير فائض المنتوج وين يذبوه في الوديان. فعلى الاساس هو توقف انتاج النفط. نحن بدأنا الان تجهيز، كان اكو خوف من السواق وتوفرت حمايات، وصار 3 ايام سحب الوقود الى المحطات الاهلية والى الحكومية من قبل سواق الدولة ومتعهدين المحطات. إن شاء الله عندما تخف الضغط من الخزانات تستمر المصافي بالتشغيل وتجهيزها أيضا المستودعات الموجودة.
تأمين الطرق وحراسة المنشآت النفطية والخزانات وحماية الصهاريج الناقلة للوقود واحدة من هواجس المؤسسات النفطية، بل هواجس المواطن العراقي أكثر المتضررين من أزمات الوقود في موسم الشتاء هذا. نائب ضابط عبد الله عبد الدبيس من حماية المنشآت النفطية يتحدث عن دورهم.
جتنا شكاوي من قبل المواطنين ومن قبل أهل المحاط اللي عايدة إنه قالوا إحنا أكو ناس تجي تتعرض لنا بالشارع، ما نقدر نمشي نوفر البنزين لقضائنا، فكلفنا سيد الأمر بجلب التناكر إلى المصفى ونترسهن ورد نرجع نعيدهن المحاطن وتوزيع كل محطة محطتها ونشرف على التوزيع مالهن بإن شاء الله.
احنا صار عندنا تجهيز اليوم، نقول 75% راح يستمر تجهيز غدا ان شاء الله. احنا نتوقع خلال يومين القادمة نتوقع ان المصافي تعيد نشاطها والى العمل.
تمن ووعد من المسؤولين عن توزيع المنتجات النفطية يواجه دائما بأزمات الكهرباء وأعمال الإرهاب التي تستهدف المنشآت والأنابيب النفطية وحتى السيارات الحوضية الناقلة إلى محطات التعبئة في مدن العراق. نبيل الحيدري، إذاعة العراق الحر، بغداد.
بالصبح للمذياع تعنى واسمع والله العراق الحر منكم فلشبه.
إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، تشارك فرقة البصري بجميع أعضائها بهذه الأغنية التراثية.
يا عشقنا
ابني للمروه
زوج ضي الخدود شمعة وبديرة هلاك خذني للمرواح عود خذني سن المنجلك ومن يوج ضي الخدود شمعة وبديرة هلاك أضوي الأيام الحصاد الجاية والبيات رجى الجبال العالية وما ينش طوط سعيد وانسى من طيور وريد وقاعنا فضة وذهب واحنا شذرها وش حالات العمر لو ضاع بعمرها يا عشقنا يا عشقنا يا عشقنا يا عشقنا يا عشقنا يا عشقنا
يا عشقنا وبيض العنب ونحوش عصاري وقعنا فضة وذهب واحنا شذرها وش حالات العمر لو ضاع بعمرها يا عشقنا يا عشقنا يا عشقنا يا عشقنا يا عشقنا يا عشقنا
سيداتي وسادتي، أما الآن فتلتقون بنظم ياسين وحلقة معاهدة من البرنامج الاقتصادي تتضمن تقريرا عن الاتفاقيات التي عقدها العراق لخفض ديونه المستحقة لثلاث دول أوروبية، كما سنتابع مقابلة حول الملتقى البحري العربي الأول للتعاون التقني.
إذاعة العراق الحر. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن تقريرا عن الاتفاقيات التي عقدها العراق لخفض ديونه المستحقة لثلاث دول أوروبية في الوقت الذي أعلن عن موافقة صندوق النقد الدولي عن منح قرض جديد لدعم البرامج الاقتصادية العراقية. وفي حلقة اليوم نستمع إلى مقابلة مع رئيس مجمع المنظمة البحرية الدولية في الإسكندرية القبطان عماد إسلام حول الملتقى البحري العربي الأول للتعاون التقني، ومتابعة عن إحدى الشركات العراقية الكويتية المشتركة التي حققت أرباحا تجاوزت أكثر من 10 ملايين دولار خلال عام 2005. اتفاقيات لخفض ديون العراق وقرض جديد من صندوق النقد الدولي. أعلن في بغداد عن إبرام 3 اتفاقيات مع الدنمارك وسويسرا وإسبانيا الأسبوع الماضي لخفض 80% من الديون المستحقة على العراق، وذلك بموجب اتفاقية نادي باريس الموقعة في تشرين الثاني 2004. وأوضح بيان أصدرته وزارة الخارجية العراقية الاثنين أن سفير العراق في فرنسا موفق مهدي وقع الاتفاقيات 3 الأربعاء الماضي. وأضاف البيان أن مجموع الدين الدنماركي على العراق يبلغ نحو 54 مليون دولار، بينما يبلغ الدين السويسري نحو 250 مليون دولار. أما الاتفاقية الثالثة مع إسبانيا فهي تقضي بخفض النسبة نفسها من ديون العراق لمدريد والبالغة 1,800,000,000 دولار. يذكر أن العراق وقع في تشرين الثاني من العام الماضي اتفاقا مع أعضاء نادي باريس يقضي بأن تقوم الدول الدائنة للعراق من أعضاء النادي بخفض الديون العراقية المستحقة لها بنسبة 80%. وبعد يومين من توقيع الاتفاقيات 3، أعلن صندوق النقد الدولي موافقته على منح العراق قرضا جديدا بقيمة 685 مليون دولار بدعم البرامج الاقتصادية العراقية. وفي إعلانه لهذا القرض قال نائب مدير صندوق النقد الدولي تاكاتوشي كاتو في واشنطن الجمعة إن موافقة الصندوق تأتي بعدما نجحت السلطات العراقية في إرساء الأسس والخطوط العريضة لاستقرار الاقتصاد الكلي خلال عام 2005، بالرغم من الأجواء الأمنية التي تعاني من صعوبات قصوى على حد تعبيره. ونقلت وكالة أسوشيتد برس للأنباء عن المسؤول الاقتصادي الدولي وصفه الآفاق الاقتصادية في العراق على المدى المتوسط بأنها مؤاتية وإن كانت تحيق بها مخاطر عديدة. وقد قوبلت هذه التطورات بارتياح في واشنطن، حيث أكد وزير الخزانة الأمريكي جون سنو أن نجاح عملية استبدال الديون يشكل مرحلة أخرى مهمة في انخراط العراق مجددا داخل المجتمع الدولي، ويمهد للمراحل اللاحقة التي تقضي بضرورة تقليص الدين العراقي بحسب تعبيره. يذكر أن الإدارة الأمريكية أعلنت العام الماضي شطب جميع الديون العراقية المستحقة للولايات المتحدة والبالغة 4,100,000,000 دولار، وكان العراق حصل على قرض سابق من صندوق النقد الدولي بقيمة 436,300,000 دولار في أيلول 2004، كما وافق البنك الدولي في وقت سابق على تقديم قرض للعراق بقيمة 100 مليون دولار، وهو القرض الأول منذ 30 عاما. ومن المتوقع أن يستخدم القرض الجديد الذي يغطي الشهور 15 المقبلة في تحسين المؤسسات التعليمية في البلاد التي شهدت اضطرابا خلال العقدين الأخيرين. وتأمل الحكومة العراقية أن يتيح هذا القرض الفرصة أمام إصلاحات تزمع إجراءها في النظام التعليمي، خاصة بعد نجاح مشاريع سابقة مولها البنك الدولي كمشروع تزويد الطلاب بالكتب المدرسية ومشروع إعادة بناء المدارس والجامعات. الملتقى البحري العربي الأول للتعاون التقني. استضافت مصر أخيرا الملتقى البحري العربي الأول للتعاون التقني الذي انعقد في مدينة الإسكندرية بحضور عدد من وزراء النقل العرب وممثلين عن 28 دولة من آسيا وأفريقيا وأوروبا والدول الأعضاء في المنظمة البحرية العالمية إضافة إلى الدول العربية وبينها العراق. وناقش المؤتمرون على مدى يومين قضايا حيوية عدة مثل خصخصة الموانئ وأمن السفن والمرافق البحرية، إضافة إلى عرض التجربتين الألمانية واللبنانية في أمن الموانئ ونظم المراجعة والتقييم في النظام البحري الدولي. وقدمت خلال المؤتمر بحوث حول التعاون المشترك بين دول المنطقة والمنظمة البحرية العالمية في مجال تطوير صناعة النقل البحري والاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة في أمن البحار. مراسل إذاعة العراق الحر أحمد رجب حضر جانبا من أعمال الملتقى البحري العربي الأول ووافانا بالتقرير الصوتي التالي الذي يتضمن مقابلة أجراها مع نائب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ورئيس مجمع المنظمة البحرية الدولية في الإسكندرية ومنسق الملتقى القبطان عماد إسلام.
يعيش العالم العربي أزمة تتعلق بأن نصف دوله مدرجة في قوائم المنظمة الدولية البحرية كدول مخالفة للمعايير والمستويات القياسية الخاصة بالسفن أو بالموانئ. ولذلك وبمشاركة من وفد عراقي انعقد في الأسكندرية أول ملتقى بحري عربي للتعاون التقني تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية ونظمته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. التقيت مع القبطان عماد إسلام نائب رئيس الأكاديمية ورئيس مجمع المنظمة البحرية الدولية بالأسكندرية ومنسق الملتقى، ويقول حول الملتقى:
المؤتمر يأتي في مرحلة هامة للغاية، هي مرحلة تحول المنظمة البحرية الدولية من منظمة بدأت كمنظمة استشارية للحكومات ثم انتقلت بسرعة إلى منظمة تضع المعايير القياسية الدولية للعمل في المجال البحري، ثم انتقلت حاليا إلى متابعة تنفيذ تلك المتطلبات بمعنى الدور الرقابي. ما ستقوم بدور رقابي، سترسل مفتشين لكافة الدول للتفتيش على تنفيذ هذه الدول لتلك المتطلبات الدولية. طبعا ده دور جديد وعصر جديد للمنظمة البحرية الدولية اللي بيساير عصر العولمة اللي احنا بنعيشه حاليا. حاليا أصبح الدول لا تستطيع انها تعيش بمنأى عن العالم، لازم كافة القوانين واللوائح والمتطلبات الدولية يتم تنفيذها، وإلا خرجت تلك الدول عن المنظومة البحرية الدولية. فكان دوت يدعو إلى نقوم بتعريف أو إلقاء الضوء على دور جديد.
وبشأن الموقف إزاء المعايير والمستويات القياسية في العالم العربي ورقابة الالتزام بها، يقول المسؤول العربي:
لو عملنا إحصائية هنجد حتى الآن يوجد 5 دول في القائمة السوداء، 6 دول في القائمة السوداء، 5 دول في القائمة الرمادية، باقي الدول العربية لم تصنف نظرا لعدد السفن الجاود بحر العالم بيكون ضئيل فلم تصنف. ولكن بالفعل حاليا هم 11 دولة، 5 موجودين في القائمة الرمادية و6 دول موجودين في القائمة السوداء. احنا بنعمل حاليا بندعو الدول الى انها تزود من كفاءة سفنها حتى يمكن خروج تلك السفن واعلام الدول ديت من القائمة السوداء والرمادية الى القائمة البيضاء. ده اثر كثير على الاسطول البحري العربي.
ويشرح القبطان عماد إسلام التصنيف الدولي الخاص بالقوائم البيضاء والسوداء والرمادية بقوله:
طبعا واضح من المسميات أن الدول القائمة البيضاء اللي سكنها تتميز بأنها مطبقة كافة الاتفاقات الدولية والمعايير الدولية ولا يوجد عليها ملاحظات. السفن في القائمة الرمادية يوجد بعض الملاحظات، أما السفن في القائمة السوداء فالسفن تعتبر فيها ملاحظات عالية الخطورة على السلامة البحرية.
التغلب على الأزمة الحالية كان أبرز توصيات الملتقى، وكانت هذه التوصية كما يقول القبطان عماد إسلام
قبل فرق التفتيش اللي هتيجي من المنظمة البحرية الدولية لدول المنطقة. بنسعى لأننا ننفذ نظام جودة للإدارة البحرية المتطورة وحصول هذه الإدارات البحرية التي سيتم تطبيق نظام الجودة عليها بحصولها على شهادة الأيزو في هذا المجال اللي هيكون سبق عربي لأن ده مش موجود في العالم بالكامل. بعد تركيز هذا المشروع وتطبيقه على الإدارات البحرية العربية سيكون كل إدارة بحرية جاهزة للتفتيش عليها من فرق التفتيش الدولية. ده يعتبر أهم ما صدر من توصيات عامة.
يشدد القبطان عماد إسلام على أن التحولات العالمية الجديدة تستدعي من العالم العربي أن يقفز على أزمته في هذا الإطار ويخرج بحلول جادة وموضوعية تسهم في إعادته إلى الواقع البحري قويا ومستفيدا من هذه المتغيرات. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
شركة عراقية كويتية مشتركة تحقق أرباحا في عام 2005. أعلن في الكويت أن شركة العراق القابضة التي يملكها اقتصاديون عراقيون وكويتيون حققت أرباحا تجاوزت أكثر من 10 ملايين دولار خلال عام 2005. وفي تصريحات خاصة للتقرير الاقتصادي قال رئيس مجلس إدارة الشركة محمد النقي إنها أسست بهدف إنعاش الاقتصاد العراقي عبر مساهمات مالية من مستثمرين عرب ولا سيما من دولة الكويت. مزيد من التفاصيل في سياق الرسالة الصوتية التالية التي وافانا بها مراسل إذاعة العراق الحر سعد العجمي.
قالت شركة العراق القابضة أنها حققت أرباحا في عام 2005 تجاوزت أكثر من 10 ملايين دولار وهو نفس معدل أرباح الشركة المحققة في العام الماضي 2004. وأشار بيان صادر عن الشركة أنها تدرس حاليا فرصتين استثماريتين في السوق العراقي سيكون لهما أثر كبير في تحطيم إيرادات الشركة خلال الفترة المقبلة في حال الفوز بهاتين الفرصتين. وذكر البيان أن الشركة تمكنت من تحقيق نحو 8 ملايين دولار أمريكي كأرباح خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري في ظل توقعات بارتفاع هذه الأرباح خلال عام 2006 مقارنة بما تحقق في العام الجاري. حول الجدوى الاقتصادية من هذه الشركة يقول رئيس مجلس إدارتها محمد النقي
الغرض من هذا تأسيس هذه الشركة للمساهمة والمساعدة في الاقتصاد العراق. العراق دولة حقيقة غنية، دولة عندها يعني تعداد السكاني هائل لله الحمد، المدن الجغرافية ما واسع تتكون من الشمال والجنوب فيها الحقيقة تقاليد مختلفة، فيها خيرات معروفة كدولة نفطية ولكن بالإضافة دولة تعتبر سياحية، دولة زراعية، فيها إمكانيات. الشعب العراقي شعب مثقف وشعب تعلم شعب ذكي شعب نشيط، ولكن للأسف نظرا للظروف اللي مرت فيها خلال 50 سنوات الأخيرة أثرت كثير على الاقتصاد وعلى البنية الأساسية في البلد. فلهذا السبب العراق والأخوة العراقيين بحاجة إلى نوع من المساعدة الاقتصادية، المساعدة التكنولوجية، المساعدة في جميع المجالات حقيقة من دول العالم بصفة عامة وخاصة من الدول العربية والدول الإسلامية والدول الشقيقة وخاصة دولة جارة وصديقة مثل الكويت بالنسبة للعراق.
يذكر أن شركة العراق القابضة قد تم تداول أسهمها في سوق الكويت الأوراق المالية حيث يبلغ رأس مالها المصرح 195 مليون دولار المدفوع منه حوالي 36 مليون دولار ويملكها اقتصاديون كويتيون وعراقيون. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
وبهذا مستمعين الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي. أعده وقدمه ناظم ياسين.